صباح الفرح لكل المستمعين في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. مرحبا بكم في جولتنا الصباحية من راديو تمازج ليوم الأحد، وفيها تتابعون برنامج السودان في أسبوع وحق تنينة، وفي الختام تتابعون برنامج نزوح ولجوء. كل هذا مستمعين بعد الفاصل، فكونوا معنا. السودان في أسبوع.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نزوح ولجوء. وفي هذه الحلقة تعرض قصة نزوح مع النازحة والمريضة التي تعاني من مرض الفشل الكلوي جمهورية محمد حامد، التي نزحت من ولاية الجزيرة إلى ولاية القضارف في ظروف معقدة. في البداية مرحب بك جمهورية، وممكن تعرفينا على نفسك تعريف كامل.
ورحمة الله، أنا المريضة جمهورية محمد أحمد حمراي، وافدة من مدني.
طيب يا جمهورية، أنت بتعاني من مرض الفشل الكلوي، وأنت بتحتاجي يعني لغسيل مستمر. وجدت معاناة كبيرة في ولاية الجزيرة، يعني يبان سقوط على يد الدعم السريع وتوقف كل المستشفيات. عاوزينك تحكي لنا رحلة نزوحك من ولاية الجزيرة لحد يعني ما وصلتي هنا إلى مركز الغسيل بولاية القضارف، فقدرت طلعتي كيف وانت بتعاني من المرض؟
جاية من هناك وقفت 8 غسلات ما غسلتها، بحكم انه مستشفى مدني والحوش كلها الدعامه كسروا علينا، وانا لقيت بس المهم ماشي كسل والله ورقبتي ما معي زول، جيت براي وقاسيت ما قاسيت والله. نزلوني في حته، واول مره اجي القضارف دي في حته يسمى مقرح ولا حاجه زي دي، بيت ببرد وبتعب وبشقى. وصلت هنا اليوم الثاني وصلت الصرح بتاع المستشفى ده، الحمد لله من الغفير لحد اي زول رحبوا بي طوالي الدكاترة وقالوا لي طوالي تعملي كشف ولقوا الكرياتين.
يا جمهورية، بعد الرحلة الطويلة الشاقة منذ خروجك من ولاية الجزيرة إلى ولاية القضارف، كانت صحتك كيف انت لما وصلتي القضارف وانت فتره طويله ما غسلتي، يعني ما اخضعتي لعمليه بتاعت يعني غسيل كلى في ولاية الجزيرة، كيف كانت صحتك لما وصلت هنا المركز بتاع غسيل الكلى في ولاية القضارف؟
كرياتينيني كان عامل 16.8، وكانت رجولي ورمانة وكنت ورمانة ورم شديد. وطوالي دخلت على دكتور أشهب الحمد لله، والدكاترة اللي لقيتهم موجودين عملوا لي فحص عام وقالوا لي تغسل طوالي، أدوني غسيل في الوردية الرابعة الأول مرة. في الوردية الرابعة ما كان معي زول ولا بعرف زول، المهم الحمد لله تاني قالوا لي خلاص تغسلي يوم تغسل وردية واحدة بس الأربع. فأنا كنت زعلانة قلت لهم أنا ورمانة وحالي صعبة أغسل الورديتين. المترو قالت لي لا، لكن تاني بعد فترة الحمد لله بواسطة الدكتور أحمد البشير مدير المستشفى له الفضل الكبير، نحن نشكره شديد ومعه ناس مجدي وكلهم محترمين ويحترموني والله العظيم، وبيسألوا من صحتي من حالي وأنا كنت براي. لكن الحمد لله لقيت واحدة محاسبة في هنا شغالة في البلدية، فكانت هي من نهلي لكن ما كنت بعرفها ولا بتعرفني. المهم احتوتني، والساعة ساعات الأولى من الصباح أنا مشيت بيتها ومحترماني شديد، والله ما مقصرين فينا الناس اللي مسكونا ويحتوونا. والمستشفى هسه نحن بتقدم لنا وجبة والحمد لله، لكن بس المصاريف ما عندنا وتعبانين، وأنا عندي خشونة في الركب بمشي بيركشة، بجي بيركشة يوم الأحد ماشي وجاي، وبجي بيركشة يوم الأربع ماشي وجاي.
طيب يا جمهورية، برضو ممكن تحكي لنا أحوال المرضى المعاقة يعني النازحين من ولاية الجزيرة وولاية الخرطوم والنزح لولاية القضارف، كيف كان المرضى المعاق ظروف وأحوال وأوضاع أسي حاليا؟
فيهم يتوفوا فيهم الحمد لله حسي قاعدين. نحن كنا في مستشفى مدني في الحوش، جينا كلنا للغسيل وفيهم يتوفوا وفيهم يعني في ناس تعبوا جو متأخرين، لكننا حسي الحمد لله كويسة ويرعون.
جمهورية، نحن بنسأل عن حاليا الرعاية، مستوى الرعاية اللي بتقدم لكم داخل مركز غسيل الكلى، انتم كنازحين قادمين من ولايات أخرى، مستوى الرعاية اللي وجدتوها كيف، وهل عندكم مطالب عاوزين تقدموها عبر هذه المقابلة؟
رعاية شديدة ومتى دمي نزل الدوني والله قدرت تندم الحمد لله وكويسة خالص خالص، والحمد لله رب العالمين بقدموا لنا وجبة فيها كل الحاجات الكويسة، لكن نحتاج تحسين لها شوية، ومعانا رحاب ومعانا عسجد وكلهم ما شاء الله عليهم والله مجدي وعادل وكل الاستاف ده حق المستشفى أنا والله.
طيب يا جمهورية، نحن شاكرين لك في ختام هذه المقابلة، ولو عندك كلمة أخيرة دار تقدميها اتفضلي.
بارك الله فيكم وكتر خيركم وجزاكم الله ألف
شكرا لك جزيلا النازحة ومريضة الفشل الكلوي جمهورية حامد التي نزحت من ولاية الجزيرة إلى ولاية القضارف في رحلة شاقة. نحن في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم لك بالشكر ونتمنى لك عاجل الشفاء ولجميع المرضى والنازحين في هذا المركز. شكرا لكم أعزائنا المستمعين، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة من برنامج نزوح ولجوء، نتمنى لكم عاطر المنى.
راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
تابعتم فيما مضى برنامج السودان في أسبوع وفيها الراهن السياسي، أما الآن تتابعون برنامج حق تنينة.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
من
الأعزاء مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضية اليوم في السودان، جدل كبير يصوت الأوساط المرتبطة بالجغرافيا السياسية لحكومة بورت السودان في أعقاب تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء، حيث ارتفعت تلك الوتيرة عقب إعلان رئيس الوزراء المعين في اتجاهه لتكوين حكومة كفاءات مستقلة. وفي السياق نفسه أعلن إدريس وفي خطاب متلفز عن اتجاهه لتكوين حكومته التي أطلق عليها حكومة الأمل المدنية التي وصفها بأنها حكومة تمتاز بالحسنيين، قائلا أن الحسنيين هما التقنقراط واللاحزبية. وأضاف إدريس أن حكومته التي ينوي تكوينها ستعمل على جلب الرفاه للشعب السوداني عبر مكافحة الفساد والتقشف.
حكومة الأمل المدنية هي أول حكومة في تاريخ السودان تجمع بين حسنيين تكنوقراط، وتعني حكم الناس من خلال وكالة خادميهم العلماء بناء على خبرتهم وخلفيتهم التقنية، لا حزبية، لا ينتمي منسوبها للأحزاب السياسية، أي تمثل صوت الأغلبية الصامتة. أيضا هي حكومة سوف تجمع بين متناقضين، زهيدة العين في ذاتها وأفعالها من حيث منع الإسراف والتبذير، كذلك هي حكومة سوف تجمع الصفات الثلاث الأعظم: الصدق، الأمانة، العدل.
أرى خطاب رئيس الوزراء كامل إدريس حول وصفه لحكومته بأنها حكومة الحسنيين ردود فعل قوية وسط تحالف بورت السودان الذي تضاربت منه البيانات ذات طابع الحنق والتذمر، حيث أعلن مني أركو مناوي أحد قادة الفصائل عن رفضه لهذا التوجه، ملوحا بأن هذا الأمر يعد انتهاكا لاتفاق جوبا. فيما أعلنت حركة العدل والمساواة في بيان صحفي عن تمسكها بكل ما جاء في اتفاق جوبا من مشاركة في السلطة، الأمر الذي أحدث انقساما كبيرا حتى في معسكر الحركات الموقعة على اتفاق جوبا، حيث أصوب أسامة مخطوم الأمين العام لحركة تحرير السودان إحدى تلك الفصائل انتقادات لما وصفه بمحاولة احتكار السلطة من أطراف محددة.
بعض الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان لم تنل نصيبها من السلطة منذ التوقيع على الاتفاق في العام 2020، ولها الحق في المشاركة والمطالبة بالنصيب السلطة في أي وقت. هذه المطالب مشروعة بعد أن تم إقصاءهم في السنوات الخمس السابقة، وهذه المطالب لم تنتقص أو تخصم من دور أو حق أي أحد من أطراف العملية السلمية. نحن وأطراف العملية السلمية الرفاق في الحركات المسلحة تجمعنا معهم روابط تاريخية عميقة جدا منذ تأسيس وتفجير الثورة في غرب السودان، وهذه العلاقات لن تهزها وشائك السلطة وبهاليز السياسة. نحن وهم في بيد قلب رجل واحد لنعبر هذه المرحلة السيئة والصعبة.
على صعيد الجبهة المدنية صوب القيادي بتحالف الصمود المصباح أحمد انتقادات حادة لحكومة الأمر الواقع في بورت السودان، معتبرا أن حكومة كامل إدريس هي امتداد لإنقلاب 25 أكتوبر. وأشار أحمد أن كامل إدريس لم يتطرق لمناقشة الحرب وسبل إيقافها، مبينا أن ذلك يعتبر أحد التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد. ووصف المصباح حكومة كامل إدريس بأنها حكومة الموظفين الذين ينفذون سياسات معدة مسبقا.
إذا كان المقصود أن هذه الحكومة تحقق اختراق في الأزمة الحالية وتوفر الخدمات، لابد أن نبدأ أولا بالأزمة في وقف إطلاق النار، وقف الحرب، رفع المعاناة عن السودانيين الذين يرزحون في تحت ظل الحرب، وكذلك أيضا الوضع الإنساني المتردي، ثم الانتقال إلى حكومة تحظى بتوافق وطني شامل وتحظى باعتراف دولي وتجد السند الداخلي والدعم الدولي، تستطيع من خلالها أن تقدم ما يمكن أن يحقق اختراق في جدار هذه الأزمة وينقل البلاد إلى تعافي، إلى مربع تعافي. ولكن كما رأينا الحكومة رئيس الوزراء في أول خطابين له لم يتعرض لموقف الحرب، موقف من الحرب، ولم يتحدث عن وقف اطلاق النار، ولم يتحدث عن السلام، ولم يتحدث عن الحوار السياسي، وهم ده محاور الاستقرار في البلاد. وبالتالي يعني يبدو كأن السيد رئيس الوزراء جيء به لمهمة محددة ليس من صلاحياته أن يتحدث أو يقدم رؤية لتحقيق السلام.
يرى المحلل السياسي السوداني بشير البدوي أن الدعوة إلى تكوين حكومة لا حزبية هي العقدة التي ستفكك حكومة كامل إدريس نفسها. وقال البدوي أن حصائل الدم التي حدثت في هذه الحرب ينظر إليها من قبل تلك الأطراف بأنها امتيازات يجب أن تحصد من قبل المشاركين فيها. وأضاف البدوي أن الصراع هو صراع حول السلطة، وأن محاولة أي إبعاد لأي طرف سيتسبب في تحديات كبيرة لحكومة كامل إدريس المزمع تكوينها في الفترة المقبلة.
بخصوص طرح رئيس الوزراء لحكومة الديمقراط التي سماها حكومة الأمل كحكومة مدنية وكحكومة ديمقراط لا حزبية، أنا أتخلي لا حزبية دي العقدة اللي بتفكك مفاصل الأمل، لأنه الحدوتة أصلا بدت من اتفاق جوبا، فتفكيك المسألة دي أنا أتخلي بكون سبب خلل حقيقي. وكل التداعيات ما تم نشر تسريبات والمقالات اللي كتبوها الإسلاميين بين قوسين بأنه زادت حنقم، يعني على الأقل مهم حصائل الدم اللي تمت في الصراع الموجود ده إنهم دارين يحصدوا على مستوى امتيازات ووزارات وكده، الموضوع ما بمشي بأخوي وأخوك. فالآن الصراع هو صراع بتاع السلطة.
تحديات كبيرة تواجه الدكتور كامل إدريس الذي حدد معالم حكومته والتي وصفها بأنها حكومة لا حزبية، الأمر الذي اصطدم باتفاقية جوبا للسلام والتي لها التزام بالمشاركة في السلطة. فهل سيمضي الدكتور كامل إدريس في إنفاذ ما وعد به أم أنه سينحني للعاصفة؟ إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر البنى. راديو تمازج، برنامج قضية اليوم في السودان.
السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
بحقتنا مستمعينا أن احنا بنكون وصلنا لمتابعة برنامج نزوح ولجوء. مرحب بكم في برنامج حقتنا. برنامج حقتنا هو برنامج تثقيف مدني حنناقش فيه قضايا مهم بخصوص المواطن وحقوقه، زي حق المعاقين، مشاركة المرأة في القيادة والسياسة، حق امتلاك أرض وكيف بتم، حق حرية التعبير، حق التصويت، وكمان حق المواطن للحصول على الخدمات، والكثير من القضايا اللي بتهم أفراد المجتمع. في برنامج حق تانينا هنستضيف فيه صناع القرار، شباب ونسوان والمختصين. تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حق تانينا.
مستمع راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حق تانينا. وفي هذه الحلقة الجديدة نود أن نتعرف أن التحديات القانونية التي تجابه الشباب بخصوص الزواج بولاية بحر الغزال. وفي البداية جرينا بعض استطلاعات وسط المواطنين أن ما هي التحديات القانونية التي تواجه الشباب عند بداية تأسيس الأسرة والزواج، فكانت هذه النتيجة.
أنا اسمي غرن تونغباك، ولا شيء مرة بالفضل في أويل. طبعا أنا نقول طبعا أن الزواج طبعا يعني تختلف يعني من أسر للأسر تانين. طبعا يعني في بعض ناس طبعا يعني ممكن يجبر بنات بتاعهم على الزواج أو أولاد بتاعهم علشان على الزواج. ربما ولد يكون عنده يعني 17 أو 15 سنة ممكن يعني زوج يعني بيت عمره أكثر من 18 سنة. سو يعني هناك ممكن يحصل يعني إجبار يعني من قبل الأب متزوج مثلا. ممكن قال يا أخي أنت ولد بتاعي ممكن يعني زوج البنت بيرقم بيت كبير منه ممكن يعني يقبل يعني زوج. وبعد أحيان برضو ممكن بيت يعني يكون صغير. ما مرد الأسر ممكن يكون أسرة فقيرة. من يكون فقير طبعا هم دارين يعني هم يلقوا منه مال. ما عندهم هم دارين مال طبعا هم شايفين بيت بتاعهم يعني له 15 سنة 16 سنة إيفن 17 سنة برضو. يعني برقم مال له 18 لقدام. وأسرة بتاعهم يعني ما عندهم حاجة كده. يعني هم يعني ناس مساكين ما عندهم أكل ما عندهم ملابس ما عندهم مال كده. ممكن يعني بيت بتاعهم ممكن يمسكوا لجن لزول. عشان زول عنده شنو عنده المال أصلا. عشان يشيل منه المال ويجبر بيت بتاعهم الصغير ده لزول لك عشان يعرضهم. سو ده حاجة دي يعني بيحصل في بعض الناس لكن ما كله يعني. لكن هذا الكويت اصلا افضل عشان البيت الزوج يعني اكتر ما يكمل 18 سنة اللي قدام ده عشان ده احسن وده موجود في عناية في الدستور. اذا الناس عملوا زي بيكون احسن. نعم يعني ممكن البيت ما بيكون داير الراجل ده. وبمرات ناس ممكن يقول قال لا راجل ده ما متخلي راجل ده دايرينه عشان يعني تتزوج منه. وبعد احيانا ممكن يعني بيت يكون قال داير زول ده. لكن مرات يعني ممكن ناس ممكن يقول لا نين ناس زول تقدر تمشيلو ده نين ما ديرنه ممكن نشيلوك نوديك لزول تاني وزول ده يتمال يعني بيت داره يعني ما راقبه فينا ممكن يجبر البيت يعني البيت ده ممكن البيت يعني ممكن في هذا ممكن يتفاعل ممكن يمشي يشنق نفسه يمشي يشرب كمبو وما درك مزاق يبقى الحياة زاده في الدنيا.
يلا اسمي مارتن كيلاتيان يعني. أنا ساكن في مابيريني لكن بيتنا وانجوك الحاجات اللي تسال ده كل ما أنا بشوف بحصل في كل بيوت وكل هيلات لأن في ناس البودي البنات للناس الما مسولو يلا ده بعملو بيقوة عشان زروب وبرضو زي ده بعملو برضو الولاد بزوج البنات الما مسوى بتاعه يلا ديل أنا عرفتها كتير ده بحصل في هلادنا وفي كل مكان في تاع جنوب السودان كتير يلا لحاجة أنا بقول الطريقة زي ده ما كويس. أنا بشوف ده بخلط قانون بتاعنا لأنه قانون في جنوب السودان بقول إنت لازم تزوج الزول اللي إنت متفق فيه ولا الزول اللي إنت بيحب لكن ما تزوج بالقوة وما توديه بنية بتاعك بالقوة للزول ما مسوى له للأسرة. أنا أود يقول إنت لازم ناس أسرة لازم تعمل اتفاقية وتخلي الناس تزوج الناس اللي عنده محبة له عشان ده هو بيجيب محبة في البيت لكن لو انت تديه بيت بتاعك لزول اللي ما عنده محبة له ده ما بيجيب محبة في البيت.
اسمي أكيد دانيال مراج من ويل نورث. باقي مخالفين فيه لكن أنا شايف كلام ده كويس كده لما يقولوا بيت يختار زول اللي ديره عشان يتزوجه ده كلام ده أنا شايف بالنسبة لي مكاب. كمان باقي ناس ما بيحتفوا بالكلام ده اللي بيقولوا بيدي شيل يسوب زول اللي بيحبه عشان يتزوجوا ده باقي ناس ما بيحتفوا لكن أنا ما أعرف مشكلة لكن بالنسبة لي كلام ده كويس وكلام بيقولوا ولد لازم يشيل يحب ده اللي ديره ويزوجه ده كلام ده برضو أنا مختلف به. أنا شايف كلام ده كويس ما فيه مشكلة فيه.
كنا وإياكم مع بعض الاستطلاعات وسط المواطنين بولاية بحر الغزال والآن نذهب إلى الناشط القانوني الأستاذ ماجوك ماين بولاية بحر الغزال لنتعرف منه على القوانين الأساسية لتأسيس الأسرة بجنوب السودان. أهلا ومرحبا بك الأستاذ ماجوك ماين.
نعم قانون بتاع جنوب السودان قد يسمح إنه عشان إذا واحد يعني وصل من عمره 18 لفوق ممكن يشوف له شريكة الحياة اللي هو دايره إذا كان من دولة جنوب السودان أو من كل الدول المتجاور ولا أنت اخترت ده تزوج فحر لك إنه شان تزوج. الوضع الموجود الآن هي أحيانا كان يبنى حتى في ناس ما قادرين شان يتزوجوا لأن الوضع ما مساعد يعني. لأن في ناس كتار ما عندهم مهلات بتاع شغل إنه عشان يقدر يشتغلوا عشان يلقوا فيه الماهر بتاع الزواج. واحد ما داري يحرج نفسه إنه عشان يدخل في الإحراج إنه عشان يمشي يشيله بيتزول اللي هو حباه عشان يشيله يكون شركة الحياة. لما يشوفوا زي ده بعدين بيبتنع من حاجة زي ده ويكون قاعد وزول حتى ما يكون كبير السن. عشان كده في ناس كتار يعني ما تزوجوا وما تزوجوا. أنا في أربع حالات أنا لقيته بيبدأ من المحل أنا موجود فيه. يعني في واحد يعني قريبي اتكلمت معه مر زمن قلت له أنت سبب شنو خلاك إنه ما بتتزوج؟ لأن أسا من معنينا ما ولدونا أنت موجود لما ولدونا وكبرنا بوراك وزوجنا أسا حاليا بقينا عندنا عيال وأنت لسه قاعد. فقام قال لي يا أخينا الوضع بتاع جنوب السودان الموجود فيه أسا حاليا ما خلاني إنه عشان أقدر أتزوج. لأن الناس بيكون لو مشيت شلت بيتزول بيقول لك أنا إحنا دايرين 30 بقر 15 بقر وده لو ما عندك يقبضوك ويسجنوك ويقول طيب أنت لو ما عندك ليه إنه عشان تبين تختار لك بيتزول إنه عشان تكون قاعد معه. ده حاجة موجود وفي ناس كتار أنا لقيتهم يعني. الحل الواضح يعني إذا كان جنوب السودان عمل القانون كما هو عمل القانون يعني شدد أسا القانون بتاع إذا واحد زوج من بيت عمر 16 ولا 17 ولا 15 إنه قاعدين يسجنوك ده سا خلى شباب كتار إنه يخافوا ويك وخلام زا كمان يعرفوا إنه القانون ده القانون الموجود برضو كمان نفس القانون الطبقة زي ده عشان كل واحد يخاف إنه لابد إنه يعمل يعني الطبق القانون عشان الشغل يوفره لكل شعب إنه عشان يقدر يشتغل ويلقى حق من حقوق بتاعه عشان برضو كمان يتزوج. ده حل الوحيد أنا شايفه. لكن إذا الناس قاعدين زي ده ما عندك شغل وما عندك أي حاجة تعمله أنا قاعد أشوف أنت ما حتقدر تزوج. ولو ما حتقدر تزوج برضو كمان هيكون ضعف لنا في المجتمع بتاعنا وفي الدولة بتاعنا. وإذا في حاجة محتاجة الشعب الحكومة ما يلقى شعب. الزواج الإجباري ده شيء أنا قاعد أشوفه وصعب جدا. الآن قبل المرور زمن في بيت دارين يدول زول لوس بوي موجود في أمريكا وبدأ قام رفض قال أنا أخي أنا ما داير زول ده. ناس البيت قام قالوا أنت ما داير تجيب لنا ماهر ولا شنو لأن زول ده زول مسؤول وموجود في أمريكا لازم إنه يتزوجك. جاء أجبره بدأ قام رفض حتى ما سرق نفسه فات لواحد وزول ده مش فتاة في كيس قال يا أخي زول ده يعني أسا جاء سرق بيتنا زول ده سجنه والبيت شالو برجالية عدل زول داك والبيت دير زول دا الموجود هنا دا. أنا قاعد أشوف يعني حاجة زي دا ما كويس. رسالت لكم خلوا الزول عشان يختار حاجة ودايره دايا وانا قاعد أشوفه حل الأفضل. إذا مش في حاجة بعدين واجهه ما يلومي زول يقول دا حاجة انت زمان اخترته وعنينا ما قلنا في حاجة خليناك إنه عشان تشيله. فالزواج الجباري ما كويس يا حالنا.
كان ذلك الأستاذ مجوك ميان الناشط القانوني بولاية بحر الغزال وقد تعرفنا من خلاله على القوانين الأساسية لتكوين الأسرة أو الزواج بجنوب السودان خاصة ولاية بحر الغزال. وحتى جديد اللقاء مستمع راديو تمازج في حلقة جديدة بنقول لكم شكرا جزيلا.
ببرنامج نذوح ولجوء مستمعينا بنكون وصلنا لنهاية جولتنا الصباحية من راديو تمازج ليوم الأحد. ولا تنسوا متابعة موقعنا على الإنترنت www.radiotamazuj.org وصفحتينا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة إكس. شكرا لحسن المتابعة ودمتم سالمين.